محاولات عرقلت مشاريع الطاقة في العراق. بالرغم من امتلاك العراق لاحتياطي كبير للغاز الطبيعي والتي تجعله في المرتبة العاشرة عالميا، إلا أن الحكومة العراقية فشلت في استغلال طاقة الغاز لتصديره إلى الخارج وتلبية الاحتياجات الداخلية من الكهرباء، نتيجة للكثير من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية والتي تعرقل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي. ويلجأ العراق بدلا من ذلك إلى الاستيراد من إيران، حيث كشف التقرير للبنك الدولي أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، حيث يقوم العراق بحرق حوالي 70% من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في البلاد. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن أهداف تعطيل وعرقلة مشاريع الطاقة في إقليم كردستان والعراق، والمحاولات الحثيثة لبعض الجهات الداخلية والخارجية لجعل العراق معتمدا على الخارج وعدم السماح له بتطوير القطاع الغازي في هذه المرحلة. بداية، وخلال شهر مارس الماضي شن الحرس الثوري الإيراني هجوما بالصواريخ الباليستية على أهداف مدنية في إقليم كردستان العراق بحجة استهداف مراكز إسرائيلية تابعة للموساد الإسرائيلي. وعلى الرغم من الإصرار الإيراني على تبرير الهجوم وبأنه استهدف اجتماعا أمريكيا كرديا إسرائيليا لترتيب المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أن السلطات في إقليم كردستان أكدت أن المكان المستهدف كان مكانا مدنيا ومنزلاً لأحد رجال الأعمال والمدير التنفيذي لشركة كار جروب، وهي الشركة الكبيرة في مجال النفط بإقليم كردستان والتي تعمل في مشاريع تطوير الطاقة وربط الإقليم بالخارج. وبعد هذا الهجوم الإيراني الذي انطلق من الأراضي الإيرانية وبصواريخ باليستية وكان اعتداءً واضحاً على السيادة العراقية وإعلاناً للحرب، وقع بعد شهرين أيضا استهداف صاروخي لمصفى شركة كار أيضا في أربيل، ما أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله. واعتبر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الهدف من هذا الهجوم هو محاولة التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية. واتضح بعد هذه الهجمات أن هناك إرادة إقليمية وداخلية تعمل على ضرب قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق لعدم السماح بتطوير حقول الغاز وتلبية الاحتياجات الداخلية من الكهرباء واستغناء عن الاستيراد الخارجي وخاصة من إيران. ولم يقتصر الهجمات على استهداف شركة كار، بل بدأت الجهات التخريبية بتوسيع نطاق هجومها على هذا القطاع المهم والاستراتيجي، حيث بدأت هذه الأطراف باستهداف أهم حقل غازي في إقليم كردستان، وهو حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية لأربع مرات خلال شهر واحد، وهي تعمل فيها شركة دانا غاز الإماراتية وفق اتفاق مبرم عام 2007 مع حكومة إقليم كردستان لإنتاج وتوزيع وبيع البترول والغاز الطبيعي من هذا الحقل، والذي يساعد الإقليم على توفير الكهرباء والتفكير بتصدير الطاقة إلى الخارج. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح حينها أن الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني. وبحسب المعلومات الأمنية فإن الصواريخ انطلقت من أماكن تقع في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة وخاصة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، والتي تنتشر في أماكن تقع على مسافة أقل من 25 كيلومتراً من الحقل الغازي. كما أكدت بعض المصادر أن هناك صعوبة بالغة في تأمين بعض المشاريع التي تعتقد إيران أنها تضر بمصالحها، خاصة مشاريع الطاقة، والأمر بحاجة إلى اتفاق سياسي وتفاهم مع الجانب الإيراني. كما أن هناك إمكانية مزيد من الهجمات من هذا النوع في حال لم تحصل إيران على تضمينات بعدم تعرض مصالحها في العراق للتهديد، كما أن الهجمات التي تعرض لها حقل كورمور ليس المقصود منها إلحاق أضرار بقدر ما هي رسائل تحذيرية وسياسية، ليس فقط إلى حكومة إقليم كردستان لمنعها من إتمام العمل بمشروعها لتصدير الغاز، بل أيضا للشركات الأجنبية التي لن تخاطر بالمضي قدما بالمشروع حتى تحصل على تطمينات بعدم وجود تهديد من أي جهة كانت قد تضر بمصالح الشركة. ويبدو واضحا أن خطوات الإقليم لتطوير قطاع الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي وكشف صناع القرار في الإقليم عن نيتهم للدخول في الاستجابة لمطالب السوق الأوروبية والتفكير بالتصدير إلى الخارج كانت من أبرز أسباب تصعيد الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، نظرا لأن إيران ستكون من الأطراف الخاسرة في حال نجاح هذا المشروع الذي سينهي الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور بهروز جعفر مدير معهد ميديتيريانا للدراسات الإقليمية، ونسأله أولا كيف ترى واقع ومستقبل قطاع الطاقة وخاصة قطاع الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق في ظل الأوضاع الراهنة؟
طبعا أن القطاع النفط والغاز في الإقليم الكردستان مرت ويمر بمراحل عديدة، هذه المراحل بالتأكيد لها مزاياها وعيوبها. على سبيل المثال، إنشاء البنية التحتية لأنابيب الكردستان وربط معظم الحقول النفط الرئيسية ببعضها البعض، وكذلك تم توصيل خط الغاز الطبيعي من الحقل الكرمور بطول 172 كيلومترا إلى مدينة الغاز في منطقة شمشمال التي تزود محافظة سليمانية بالكهرباء، ومن نفس المكان تم مد 120 كيلومترا من الخطوط الأنابيب الغاز إلى محطة الكهرباء الهربين. يعني هذا إنجاز كبير. ومن الناحية الأخرى، أدت قضية النفط والغاز إلى تقدم القضية الكردية في العالم، وهي قضية مهمة إذا كان الأكراد أنفسهم يستطيعون البناء عليها. بالإضافة إلى ذلك، قام إقليم كردستان بمعظم يعني المشاريع التنموية والخدمية والاستراتيجية، طبعا بمقارنة الجنوب والوسط العراق، ويرى جميعا أن الإقليم الكردستان ما هو إلا منطقة تنعم بالاستقرار والازدهار في العراق، وهذا يعود بالتأكيد إلى قيمة النفط وفوائده. ومع ذلك، أنا ونحن في معهد ميديتيريانا لدراسات إقليمية نعتقد دائما أن عمليات النفط في الإقليم الكردستان بحاجة إلى مراجعة جذرية، يعني مراجعة الودية، لأننا نشعر أنه كلما زادت صناعة النفط في الإقليم الكردستان زادت الأزمات المالية السياسية وحتى عسكرية. لا شك هذا لا ينبغي أن يكون عليه الحال، لذلك توجد مشاكل كثيرة، يعني مشاكل كثيرة، من العقود النفط إلى الاستخراج، من الاستخراج إلى المصافي، وحتى زيادة تكاليف الإنتاج. كل من هذه المراحل مشكلة في عملية النفط في الإقليم الكردستان وتحتاج إلى إعادة نظر. بالنسبة للمشاكل الرئيسية، حدثت في بداية منذ تأسيس الوزارة الموارد الطبيعية في عام 2006، مثلا كان ينبغي أن يكون ألا يوقع إقليم الكردستان، ولم يكن من المفترض أي عقود مع أي شركات متعدد الجنسيات، بل كان ينبغي على الأكراد أن يؤسسوا الشركة النفطية كردية وطنية تقنية منذ البداية تحت إشراف الحكومة الإدارة الأمريكا والحكومة العراقية والقدرات الفنية، يعني استخدام القدرات الفنية العراقية واستخدام الموارد البشرية الداخلية. هذه النقطة المهمة، كان سيتقدم إلى الأمام حتى تظهر فرص الأكبر.
ثانيا، لماذا تصاعدت الهجمات على هذا القطاع وخاصة قصف حقل كورمور الاستراتيجي؟ وهل هي رسائل سياسية أم محاولات جدية لتعطيل هذا القطاع المهم في العراق؟
ما يتعلق بالهجمات الأخيرة على حقل كورمور، على ما أعتقد دوليا، يتعلق بحقيقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام يريدون السيطرة الكاملة على حوزة شرق البحر الأبيض المتوسط، ميديترينيان بالإنجليزي. تتمتع هذه الموقع منطقة بالموقع الجيوسياسي المهم، وتنتج الغاز قبال السواحل قبرص والإسرائيل منذ العقود، ولديها احتياطات طبيعية أسفل ساحل لبنان وشمال سوريا. إذا منذ عام 2020 تم تمديد خط الأنابيب الغاز بطول 1900 كيلومتر من القبرص وإسرائيل إلى اليونان والدول الأخرى، تقوم إيران وروسيا بكل ما في أوسعهما يعني بكل ما في قدراتهما لمنع وصول الغاز الكردستاني إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه يعني على الصعيد العالمي. وعلى المستوى الإقليمي كما تعلمون فإن الشركة النفط الهلال ودانا غاز المملوكة لدول الإمارات العربية المتحدة، أو على الأقل مقرها الرئيسي يعني في الإمارات المتحدة العربية، وزادت يد تركيا في الاقتصاد حكومة إقليم الكردستان. وكما رأينا في نهاية عام 2021 قامت تركيا والإمارات بتطبيع علاقاتهما بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع بينهما. هذا التكامل الإقليمي ليس في مصلحة إيران. العراق وجزء مهم من الكردستان مأهولة أيضا بإيران، لذلك من المتوقع حدوث المشاكل العسكرية والتهديدات لغاز الطبيعي. العامل الثالث هو وجود صراع غير الصحي داخل العراق. الصراع الغير الصحي بمعنى أن القوة في العراق ليست تحت سيطرة الدولة، لكن للميليشيات دور الكبير. والسبب الآخر هو جغرافية وموقع يعني حقل كورمور نفسه في ناحية القادر كرم، رغم أن المنطقة إداريا تابعة للإقليم الكردستاني لكنها تبعد 10 كيلومترات فقط عن الميليشيات العراقية. الموضوع الأخير بالنسبة من هي الأطراف الرابحة والخاسرة من التوقف التطوير القطاع الغاز في الإقليم الكردستان، بالتأكيد سيعاني الجميع من الركود تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم الكردستان.
وأخيرا، من هي الأطراف الرابحة والخاسرة من توقف تطوير قطاع الغاز في إقليم كردستان برأيك، سواء على الجانب الداخلي المحلي أو الإقليمي أو الدولي؟
بالتأكيد سيعاني الجميع من الركود التطوير القطاع النفط والغاز في المنطقة بادئ ذي بدء العراقيون، لأنه بعد اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا زادت ويزداد الطلب على النفط والغاز والسعر المرتفع في السوق العالمية. لذلك يمكن للعراقيين والمسؤولين بدلا من انشغال أنفسهم وبالمشاكل الداخلية يجب أن يقوموا بالاستفادة من هذه الفرصة الذهبية وبناء بنية تحتية الاقتصادية المتينة. هذه يعني النقطة المهمة. أيضا سيعاني إقليم الكردستان من الخسارة الكبيرة، لأنه ثلاثة الأرباع كهرباء الكردستان تعتمد على الغاز الطبيعي وأيضا غاز المثال LPG. وفي حال توقف أو تعطل عمليات النفط في الإقليم الكردستان فإن الطرف الآخر الذي يعاني أو سيخسر هو تركيا، لأنها من الناحية تحصل على إيجار خط الأنابيب كما تعرفون، ومن الناحية الأخرى لدى العراق شكوى ضد تركيا في محكمة الدولية التجارة الدولية بباريس. وطاقة الكردستان طبعا هي مصدر الوثيق المهم ومناسب للمصاف التركية والقريب جغرافيا طبعا لتركيا. على الصعيد الدولي سيخسر الولايات المتحدة نفسه من الهزيمة الأخرى، وسيرى نفسه من الهزيمة الأخرى إذا توقفت عمليات النفط في الإقليم الكردستان. طبعا على الصعيد الدولي الأمريكا ستعاني، لأنه أمن الطاقة يمثل أولوية لإدارة بايدن، خاصة بسبب الأزمة الأوكرانية والتهديدات الروسية. بالإضافة إلى ذلك دفعت الولايات المتحدة 2050 مليون دولار لتوسيع حقل ومحطات الكورمور غازية الكورمور.
وعن المشاريع المستقبلية لقطاع الغاز تحدث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني قبل فترة عن إمكانية تصدير الغاز من الإقليم، معتقدا بوجود إمكانية ليكون بديلا عن الغاز الروسي، وهو ما دعا للاستعانة بالإمارات التي تمتلك إمكانية وخبرة وتجربة كبيرة في مجال إنتاج الغاز. بارزاني قال خلال مشاركته في مؤتمر للصناعة عقد في دبي في مارس الماضي: أنا واثق من أن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وأضاف سنصبح مصدرا صافيا للغاز لبقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، مؤكدا أننا في كردستان لدينا القدرة الآن على تعويض بعض النقص في النفط إلى أوروبا. وفي العام الماضي وقعت حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة الطاقة المحلية كار جروب لمد خط أنابيب للغاز من الحقول إلى عاصمة الإقليم أربيل ومنها إلى مدينة دهوك في الشمال قرب الحدود التركية. وبمجرد وصول خط الأنابيب إلى دهوك يمكن بسهولة تمديده لبضعة كيلومترات أخرى ليصل إلى تركيا، مما يمهد الطريق لتصدير الغاز إلى أوروبا. ويعتبر إقليم كردستان بيئة جيدة مقارنة بباقي مناطق العراق من ناحية جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة الاستثمارات الإماراتية، بحكم توفر الأمن والأمان والاستقرار النسبي. وبحكم هذه المميزات والمشاريع المستقبلية أصبح الإقليم مستهدفا من قبل الجماعات الخارجة عن القانون والفصائل الموالية لإيران، حيث أن هذه الجماعات وهذه الهجمات تهدف إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار وإعطاء انطباع سيء عن الوضع الأمني والدفع الكثير من الشركات الأجنبية للانسحاب من الإقليم أو توقيف نشاطاتها. واستمرار هذه الهجمات من المؤكد أنه قد يدفع بعض الشركات للتوقف عن العمل، وهذا الأمر سيصب في مصلحة هذه الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران. وفي هذا السياق يرى الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي كفاح سنجاري لموقع الحرة أنه بات واضحا جدا منذ البداية أن من يستهدف المنشآت النفطية في الإقليم لهم علاقة بصراع الطاقة في المنطقة، كما أن الإيرانيين يعدون من المنتجين الرئيسيين للغاز، وبسبب الحصار المفروض عليهم هم غير قادرين على تصديره، وأن اكتشاف كميات هائلة من الغاز مؤخرا في إقليم كردستان والبدء بتطوير الحقول شجع الفصائل الموالية لطهران على الضغط على الإقليم من خلال استهداف شركة كار وكذلك شركة دانا غاز. ويضيف السنجاري أن كل المؤشرات الأمنية التي أعلنتها السلطات الرئيسية في إقليم كردستان تقول أن الهجمات انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة هذه الميليشيات التي ينضوي بعضها تحت الحشد الشعبي. ويبدو أن تصاعد العمليات التخريبية والتهديدات الإرهابية لبعض الجماعات والفصائل المسلحة تضاف إلى مجموعة العراقيل والعقبات الداخلية التي تواجه هذا القطاع، بداية بالخلاف المزمن بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد على صيغة لإدارة ملف الطاقة بصورة مشتركة، إضافة إلى بروز خلافات بين الحزبين الكرديين الحاكمين في الإقليم، الديمقراط الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ونظيره الاتحاد الوطني بزعامة بافيل طالباني، الذي أعلن أخيرا رفضه الشديد لمد أنبوب الغاز على غرار الآلية التي اتبعت في تصدير النفط. وبلا شك أن هذا الملف أيضا سوف يعرقل مشاريع تطوير الغاز داخل الإقليم، كما أن هناك توقعات من المحللين بأن العراق والإقليم ما زالت أمامها مرحلة طويلة للوصول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في سد الحاجة المحلية من الغاز أولا قبل التصدير، كما أنهما يحتاجان إلى بنية تحتية متطورة للتمكن من التصدير والمنافسة، وهذا الأمر يتطلب بيئة سليمة بعيدا عن المخاطر والتهديدات الإرهابية والتخريبية. ومن خلال النظر في هذه الوقائع والمعطيات يبدو واضحا أن مفتاح معالجة مشاكل العراق يكمن في العراق، وأن الدولة العراقية قادرة على تجاوز مشاكل نقص الكهرباء ونقص الغاز والاستفادة من هذه الطاقة المهدورة، إلا أن الخلافات والمناوشات والأزمات السياسية الداخلية إضافة إلى التدخلات الخارجية تمنع العراق من الاعتماد على ذاته وتجعله يفتقر إلى أدوات الحوكمة الرشيدة، مما يعرقل من تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية في ظل السلاح المنفلت الذي يستخدمه الخارج لتحقيق مصالحه على حساب مصالح المواطن والوطن العراقي. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن محاولات عرقلة وتعطيل قطاع الطاقة في العراق وتداعياته ومن هي الأطراف المستفيدة من هذا الأمر سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.